الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ضمن دروس التفسير وتفسير سورة الحجر نبدأ بدرس جديد. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. يقول الله عز وجل: ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا: لا توجل، إنا نبشرك بغلام عليم. قال: أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون، إلى آخر الآيات. يقول الله عز وجل: ونبئهم عن ضيف إبراهيم. يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ونبئهم عن ضيف إبراهيم، أي عن تلك القصة العجيبة، فإن في قصك عليهم أنباء الرسل وما جرى لهم ما يوجب لهم العبرة والاقتداء بهم، خصوصا إبراهيم الخليل الذي أمرنا الله أن نتبع ملته. وضيفه هم الملائكة الكرام، أكرمه الله بأن جعلهم أضيافه. ونبئهم عن ضيف إبراهيم، قال القرطبي: ضيف إبراهيم الملائكة الذين بشروه بالولد وبهلاك قوم لوط. قال ابن عاشور رحمه الله: وضيف إبراهيم الملائكة الذين تشكلوا بشكل أناس غرباء مارين ببيته، كما قال تعالى في سورة هود: ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، أي سلموا عليه. السؤال هنا: هل رد عليهم أم لا؟ لكن بين الله عز وجل في سورة هود والذاريات أنه رد عليهم السلام بقوله في هود: قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. وفي الذاريات: إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون، فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون، أي خائفون، لأنه لما دخلوا عليه وحاسبهم ضيوفا ذهب مسرعا إلى بيته فأحضر لهم ضيافتهم عجلا حنيذا فقدمه إليهم، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه خاف منهم أن يكونوا لصوصا أو نحوه، كما قال تعالى في سورة هود وفي غيرها: فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة. بهذا السبب قال ابن عطية رحمه الله: وإنما وجل إبراهيم منهم لما قدم إليهم العجل الحنيذ فلم يرهم يأكلون، وكانت عندهم العلامة المؤمنة أكل الطعام، وكذلك هو في غابر الدار أمنة للنازل والمنزول به. قالوا له، قالوا: لا توجل، إنا نبشرك بغلام عليم، وهو إسحاق عليه الصلاة والسلام. تضمنت هذه البشارة بأنه ذكر لا أنثى، عليم أي كثير العلم. وفي الآية الأخرى: وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. قال الشنقيطي رحمه الله: وهذا الغلام بين تعالى أنه إسحاق، كما يوضح ذلك قوله في الذاريات: وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا: كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. لأن كونها أقبلت في صرة، أي صيحة وضجة، وصكت وجهها إلى طمته قائلة إنها عجوز عقيم، يدل على أن الولد المذكور هي أمه كما لا يخفى. ويزيد إيضاحا تصريحه تعالى ببشارتها هي بأنها تلده مصرحا باسمه واسم ولده يعقوب، وذلك في قوله تعالى في هود في القصة بعينها: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. وقد حكى سبحانه هنا أن البشارة كانت له، وفي سورة هود أن البشارة كانت لامرأته، ومعنى ذلك أنها كانت لهما معا، إما في وقت واحد وإما في وقتين متقاربين، بأن بشروه هو أولا ثم جاءت امرأته بعد ذلك فبشروها أيضا. ويشهد لذلك قوله تعالى: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قال يعني إبراهيم قال له متعجبا من هذه البشارة: أبشرتموني يعني بالولد على أن مسني الكبر؟ الاستفهام للتعجب، كأنه عجب من أن يرزقه الله بغلام عليم بعد أن مسه الكبر وبلغ سن الشيخوخة. وعلى بمعنى مع، أي قال إبراهيم للملائكة بعد أن بشروه بالولد: أبشرتموني بذلك مع أن الكبر قد أصابني والشيخوخة قد عترتني، فبأي شيء عجيب قد بشرتموني؟ وقد حكى القرآن هذا التعجب على لسان امرأة إبراهيم في قوله تعالى: قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. وصرح في هود بأن امرأته أيضا قالت إنه شيخ كبير في قوله عنها: وهذا بعلي شيخا، كما صرح عنها هي أنها وقت البشرى عجوز كبيرة السن، وذلك قوله في هود: يا ويلتى أألد وأنا عجوز، وقوله في الذاريات: فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. فإن قيل كيف استبعد قدرة الله عز وجل على خلق الولد منه في زمان الكبر وإنكار قدرة الله عز وجل في هذا الموضع كفر؟ قال العلماء أجابوا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم ينكر قدرة الله، فهو يعرف أن الله قادر على كل شيء، وإنما أراد أن يعرف كيفية مجيء هذا الولد. هل الله عز وجل يعطيه الولد مع أنه يبقيه على صفة الشيخوخة، أو يقلبه شابا ثم يعطيه الولد فقط؟ والسبب في هذا الاستفهام أن العادة جارية بأنه لا يحصل الولد حال الشيخوخة التامة، وإنما يحصل في حال الشباب. قالوا بشرناك بالحق الذي لا شك فيه، لأن الله على كل شيء قدير، وأنتم بالخصوص يا أهل هذا البيت رحمة الله وبركاته عليكم، فلا يستغرب فضل الله وإحسانه إليكم، فلا تكن من القانطين الذين يستبعدون وجود الخير، بل لا تزال راجيا لفضل الله وإحسانه وبره وامتنانه. قال إبراهيم مجيبا لهم: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، الذين لا علم لهم بربهم وكمال اقتداره، وأما من أنعم الله عليه بالهداية والعلم العظيم فلا سبيل إلى القنوط إليه، لأنه يعرف من كثرة الأسباب والوسائل والطرق لرحمة الله شيئا كثيرا. ثم لما بشروه بهذه البشارة عرف أنهم مرسلون لأمر مهم. قال البيضاوي رحمه الله: وكان تعجب إبراهيم عليه الصلاة والسلام باعتبار العادة دون القدرة، فإن الله تعالى قادر على أن يخلق بشرا من غير أبوين، فكيف من شيخ فان وعجوز عاقر؟ ولذلك أجابهم بذلك الجواب. وفي هذا تحريم القنوط من رحمة الله. لماذا؟ لأنه سوء ظن بالله، وذلك من وجهين. الوجه الأول أنه طعن في قدرته سبحانه وتعالى، الوجه الثاني أنه طعن في رحمته سبحانه. وإذا جاء ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله، رواه البزار والطبراني. قال الرازي: هذا الكلام حق، لأن القنوط من رحمة الله لا يحصل إلا عند الجهل بأمور: أحدها أن يجهل كونه تعالى قادرا عليه، ثانيها أن يجهل كونه تعالى عالما باحتياج ذلك العبد إليه، ثالثا أن يجهل كونه تعالى منزها عن البخل والحاجة والجهل. فكل هذه الأمور سبب للضلال. فلهذا المعنى قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال الخازن رحمه الله: فيه دليل على أن إبراهيم عليه السلام لم يكن من القانطين، ولكنه استبعد حصول الولد على الكبر فظنت الملائكة أن به قنوطا، فنفى ذلك عن نفسه وأخبر أن القانط من رحمة الله من الضالين، لأن القنوط من رحمة الله كبيرة كالأمن من مكر الله، ولا يحصل إلا عند من يجهل كون الله قادر على ما يريد. ومن يجهل كونه سبحانه عالما بجميع المعلومات فكل هذه الأمور سبب للضلالة. من فوائد الآيات أمر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبر قومه عن ضيوف إبراهيم من الملائكة. من فوائد الآيات إثبات نبوة إبراهيم. من فوائد الآيات مشروعية الضيافة. من فوائد الآيات كرم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. من فوائد الآيات إثبات وجود الملائكة. من فوائد الآيات مشروعية السلام عند الدخول على أهل البيت. من فوائد الآيات استحباب بشارة المسلم، وقد تكلمنا عن ذلك، وأن أفضل الأعمال سرور تدخله على أخيك المسلم، والبشارة من ذلك، وقد ذكر وثبت ذلك عن كثير من الصحابة. فالبشارة والتبشير أمر عظيم يفتح النفس ويبشر ويجعل الإنسان محبوبا عند الناس. فالتبشير من أخلاق المسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول بشروا ولا تعسروا. فالله الله يا أخي المسلم، عود نفسك بالتبشير، أبشروا من اتقى الله فتح الله له القلوب وفتح الله له العباد، من اتقى الله وترك الحرام رزقه الله، أبشر بكل خير يا من ابتليت وصبرت، إلى غير ذلك. من فوائد الآيات فضل إدخال السرور على المسلم. من فوائد الآيات قدرة الله على كل شيء. من فوائد الآيات من آيات الله رزق إبراهيم الولد على كبره. من فوائد الآيات فضل الله على إبراهيم. ومن فوائد الآيات تحريم القنوط من رحمة الله، وكذلك يحرم الأمن من مكر الله. الأمن من مكر الله هو الغفلة عن عقوبته مع الإقامة على موجبها وهو المحرمات، فهو من الكبائر. قال تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وجه الدلالة من وجهين، أحدهما في قوله أفأمنوا مكر الله، لأنه استفهام استنكاري يتضمن ذمهم على ما اقترفوه، والذم للفعل دليل على تحريمه ومنافاته لما ينبغي من إجلال الله وعظامه. والقول الآخر في قوله إلا القوم الخاسرون، لأنه جعله سببا لخسرانهم، وما أنتج خسرا فهو محرم مباين لتعظيم الله، فكل محرم يوجب خسرا وكل طاعة تورث ربحا. ثم قال الله عز وجل مكملا قصة إبراهيم، قال فما خطبكم أيها المرسلون، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين، إلى آخر الآيات. قال فما خطبكم أيها المرسلون، أي قال إبراهيم ما شأنكم وما أمركم الذي جئتم من أجله أيها الملائكة الكرام. قال بعض العلماء إنه علم أنه لو كان كمال المقصود إيصال البشارة لكان الواحد من الملائكة كافيا، فلما رأى جمعا من الملائكة علم أن لهم غرضا آخر سوى إيصال البشارة فلا جرم أن قال فما خطبكم أيها المرسلون. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، أي أرسلنا ربنا إلى قوم مشركين ضالين لإهلاكهم. من هم؟ يعني من؟ قوم لوط. وإنما اقتصروا على هذا القدر لعلم إبراهيم بأن الملائكة إذا أرسلوا إلى المجرمين كان ذلك لإهلاكهم واستئصالهم. وأيضا فقوله إلا لوط إن لمنجوهم أجمعين يدل على أن المراد بذلك الإرسال إهلاك القوم. إلا آل لوط إن لمنجوهم أجمعين، أي إلا أتباع لوط وأهله المؤمنين، فسننجيهم من ذلك العذاب أجمعين. فالمراد من آل لوط أتباعه الذين كانوا على دينه. إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين، أي إلا امرأة لوط، فقد قدر الله بقاءها في العذاب مع الكفرة الهالكين. قدرنا قضينا وحكمنا، والغابر الباقي. قال القرطبي رحمه الله استثنى من آل لوط امرأته وكانت كافرة فالتحقت بالمجرمين في الهلاك. قال الخازن رحمه الله لمن الغابرين، يعني لمن الباقين في العذاب، كما قال تعالى في سورة هود قالوا يا لوط إن رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. وقال في العنكبوت وقالوا لا تخف ولا تحزن إن منجوك وأهلك إلا امرأتك. وقال تعالى فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، وقال فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزا في الغابرين. قال الألوسي رحمه الله الألوسي الظاهر أن قوله إلا امرأته قدرنا من كلام الملائكة، وأسند التقدير إلى أنفسهم، وهو فعل الله سبحانه لما لهم من القرب والاختصاص. وهذا كما يقول أحد حاشية السلطان أمرنا بكذا، والأمر في الحقيقة هو والآمر في الحقيقة هو السلطان، وقيل ولا يخفى بعده هو من كلام الله، فلا يحتاج إلى التأويل، وكذا لا يحتاج إلى تأويل إذا أريد بالتقدير العلم. فائدة: قوله في سورة هود: فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك. قوله تعالى في سورة هود: فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك، قرأ جمهور القراء إلا امرأتك بالنصب، وعليه فالأمر واضح لأنه استثناء من الأهل، أي أسر بأهلك إلا امرأتك، فلا تسر بها واتركها في قومها فإنها هالكة معهم. ويدل لهذا الوجه قوله فيها في مواضع: كانت من الغابرين، الغابر الباقي أي من الباقين في الهلاك. ويحتمل أن يكون من قوله: وليلتفت منكم أحد إلا امرأتك، أي فإن ستلتفت فيصيبها ما أصابها. قال ابن كثير: والأظهر أنها لم تخرج من البلد ولا أعلمها لوط، بل بقيت معهم. فلما جاء آل لوط المرسلون، أي فلما جاء ووصل رسل الله لوطا. والآية الكريمة معطوفة على كلام محذوف يفهم من السياق التقدير: وخرج الملائكة من عند إبراهيم بعد أن بشروه بغلامه، وبعد أن أخبروه بوجهتهم، فاتجهوا إلى المدينة التي يسكنها لوط عليه السلام وقومه. وقوله: فلما جاء آل لوط المرسلون، مع أن المجيء كان للوط عليه السلام والخطاب كان معه تشريفا وتكريما للمؤمنين من قوم لوط، فكأنهم كانوا حاضرين ومشاهدين لوجود الملائكة بينهم ولما دار بينهم وبين لوط عليه السلام. قال: إنكم قوم منكرون، أي قال لهم: إنكم قوم غرباء لا أعرفكم، فماذا تريدون؟ قال الخازن: وإنما قال هذه المقالة لوط لأنهم دخلوا عليه وهم في زي شبان مردان حسان الوجوه، فخاف أن يهجم عليهم قومه، فلهذا السبب قال هذه المقالة. ففي هذه الآية الكريمة أن لوطا عليه السلام لما جاءه الملائكة المرسلون لإهلاك قومه قال لهم: إنكم قوم منكرون. وجاء في موضع آخر أنه حصلت له مساءة بمجيئهم وأنه ضاق ذرعا بذلك، كقوله تعالى في هود: ولما جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب. وقال تعالى في العنكبوت: ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا. قالوا: بل جئناك بما كانوا فيه يمترون، أي قالوا له: بل نحن رسل الله، جئناك بما كان فيه قومك يشكون فيه، وهو نزول العذاب الذي وعدتهم به، وأتيناك بالحق وإنا لصادقون، أي أتيناك بالحق اليقين من عذابهم وإنا لصادقون فيما نقول. فأسر بأهلك بقطع من الليل، أي أخرج من بينهم بأهلك في طائفة من الليل حينما تنام العيون، بقطع، القطع الطائفة من الليل. ولم يبين هنا هل هو من آخر الليل أو وسطه أو أوله، ولكنه بين في القمر أن ذلك من آخر الليل وقت السحر، وذلك في قوله تعالى: إلا آل لوط نجيناهم بسحر. وبين هنا أنه أمره أن يكون من ورائهم وهم أمامه، واتبع أدبارهم. قال: واتبع أدبارهم، أي كن من ورائهم وسر خلفهم لتطمئن عليهم. قال ابن كثير رحمه الله: يذكر تعالى عن الملائكة أنهم أمروا لوطا أن يسري بأهله بعد مضي جانب من الليل، وأن يكون لوط عليه السلام يمشي وراءهم ليكون أحفظ لهم. وهكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمشي في الغزاة يزجي الضعيف ويحمل المنقطع. ولا يلتفت منكم أحد، أي لا يلتفت أحد منكم وراءه لئلا يرى عظيم ما ينزل بهم فيرتاع. قال ابن عطية رحمه الله: ونهوا عن النظر مخافة تعلق النفس بمن خلف. وقيل: بل لئلا تتفطر قلوبهم من معاينة ما جرى على القرية في رفعها وطرحها. قال أبو السعود رحمه الله: ولا يلتفت منكم، أي منكم ومنهم، أحد فيرى ما وراءه من الهول فلا يطيقه، أو يصيبه ما أصابه، أو ولا ينصرف منكم أحد ولا يتخلف لغرض فيصيبه العذاب. وقيل نهوا عن ذلك ليوطنوا أنفسهم على المهاجرة، أو هو نهي عن ربط القلب بما خلفوه، أو هو للإسراع في السير، فإن الملتفت قلما يخلو عن أدني وقفة، عن أدنى وقفة. وامضوا حيث تؤمرون، إرشاد من الملائكة للوط عليه السلام إلى الجهة التي أمره الله بالتوجه إليها، أي وامضوا في سيركم إلى الجهة التي أمركم الله بالسير إليها، مبتعدين عن ديار القوم المجرمين تصحبكم رعاية الله وحمايته. قيل أمروا بالتوجه إلى بلاد الشام، وقيل الأردن، وقيل إلى مصر. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبح، أي أوحينا إلى لوط ذلك الأمر العظيم أن أولئك المجرمين سيستأصلون عن آخرهم حتى لا يبقى منهم أحد، مصبحين أي إذا دخل الصباح تم هلاكهم واستئصالهم. قال الخازن رحمه الله: يعني أن هؤلاء القوم سيستأصلون عن آخرهم بالعذاب وقت الصبح. وجاء أهل المدينة، أي المدينة التي فيها قوم لوط، يستبشرون، أي يبشر بعضهم بعضا بأضياف لوط وصباحة وجوههم واقتدارهم عليهم، وذلك لقصدهم فعل الفاحشة فيهم. فجاءوا حتى وصلوا إلى بيت لوط، فجعلوا يعالجون لوطا على أضيافه، ولوط يستعيذ منهم، نسأل الله السلام، نعوذ بالله من غضب الله. وهذا التعبير الذي صورته الآية الكريمة يدل دلالة واضحة على أن القوم قد وصلوا إلى الدرك الأسفل من الانتكاس والشذوذ وانعدام الحياة، لأنهم لا يأتون لارتكاب المنكر فردا أو أفرادا، وإنما يأتون جميعا أهل المدينة وفي فرح وسرور وفي الجهر والعلانية لا في السر والخفاء. ولأي غرض يأتون؟ إنهم يأتون لارتكاب الفاحشة التي لم يسبقهم إليها أحد من العالمين، نعوذ بالله. كما قال تعالى في سورة هود: وجاءه قومه يهرعون إليه، أي وجاء قوم لوط يسرعون المشي إليه لطلب الفاحشة. قوله يهرعون أي يسرعون ويهرولون من فرح بذلك، ومرادهم فعل الفاحشة، كما قال تعالى في سورة هود: ومن قبل كانوا يعملون السيئات، أي كانوا من قبل مجيئهم يأتون الرجال شهوة دون النساء. وقد ذكر الله عز وجل أن قوم لوط كانوا أول من ارتكب هذه الفعلة القبيحة. قال تعالى: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وقد كانوا يتجاهرون بها، قال تعالى في سورة النمل: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. وقال تعالى في سورة العنكبوت: ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. قال الرازي: اعلم أن المراد بأهل المدينة قوم لوط، وليس في الآية دليل على المكان الذي جاءوه، إلا أن القصة تدل على أنهم جاءوا دار لوط. قيل إن الملائكة لما كانوا في غاية الحسن اشتهر خبرهم حتى وصل إلى قوم لوط، وقيل امرأة لوط أخبرتهم بذلك. وبالجملة فالقوم قالوا: نزل بلوط ثلاثة من المرد ما رأينا قط أصبح وجها ولا أحسن شكلا منهم، فذهبوا إلى دار لوط طلبها منهم لأولئك المرض، والاستبشار ظهر السرور والفرح. فقال لهم لوط: أما قصد أضيافه كلاما قال: إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحوا، أي هؤلاء ضيوفي فلا تقصدوهم بسوء فتلحقوا بهم العار وتفضحوني أمامهم، واتقوا الله ولا تخزون، أي خافوا الله أن يحل بكم عقابه ولا تهنوني بالتعرض لهم بالمكروه. قالوا: أولم ننهك عن العالمين، أي قالوا: ألم نمنعك عن ضيافة أحد؟ قال الرازي: المعنى ألسنا قد نهيناك أن تكلمنا في أحد من الناس إذا قصدناه بالفاحشة، نعوذ بالله. قال الخازن: قوله تعالى أولم ننهك عن العالمين، يعني أولم ننهك عن أن تضيف أحدا من العالمين، وقيل معناه أولم ننهك أن تدخل الغرباء إلى بيتك فإن نريد أن نركب منهم الفاحشة. معناه ألسنا قد نهيناك أن تكلمنا في أحد من العالمين إذا قصدناه بالفاحشة؟ قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، أي قال لهم لوط هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. قال ابن كثير رحمه الله، أو قيل المعنى بناتي، قيل المراد بناته من صلبه، وقيل المراد نساء قومه، لأن رسول الأمة يكون كالأب لهم، وهو كقوله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، وفي قراءة أبي وهو أب لهم. قال ابن كثير رحمه الله، يرشد لوط عليه السلام قومه إلى نسائهم، فإن النبي للأمة بمنزلة الوالد، فأرشدهم إلى ما هو أنفع لهم، كما قال تعالى في آية أخرى أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون، ورجحه الرازي وقال هذا القول عندي هو المختار. ويدل عليه وجوه، أنه قال هؤلاء بناتي، وبناته اللاتي من صلبه لا تكفي هذا الجمع العظيم، أما نساء أمته ففيهم كفاية الكل. ومنها أنه صحت الرواية أنه كان له بنتان وهما سماهما، وإطلاق لفظ البنات على البنتين لا يجوز لما ثبت أن قل الجمع ثلاثة. والمعنى أن لوطا لما رأى هيجان قومه وإصرارهم على ارتكاب الفاحشة مع ضيوفه قال لهم على سبيل الإرشاد إلى ما يشبع الفطرة السليمة، يا قوم هؤلاء نساءكم اللاتي هي بمنزلة بناتي، فاقضوا معهن شهوتكم إن كنتم فاعلين لما أرشدكم إليه من توجيهات وأداب. قال الخازن رحمه الله في قول تعالى هؤلاء بناتي، ما المراد في قول لوط هؤلاء بناتي؟ قال وهذا القول هو الصحيح، يعني نساءهم، وأشبه بالصواب إن شاء الله. والدليل عليه أن بنات لوط كانت اثنتين وليست بكافيتين للجماعة، وليس من المروءة أن يعرض الرجل بناته على أعدائه ليزوجهن إياهم، فكيف يليق ذلك بمنصب الأنبياء أن يعرضوا بناتهم على الكفار؟ قال الشنقيطي رحمه الله القول الثالث أن المراد بالبنات جميع نساء قومه، لأن نبي القوم أب ديني لهم، وبهذا القول قال كثير من العالمين، كما قال تعالى أنه قال لهم أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. قال أبو حيان رحمه الله والظاهر أن هذا المجيء ومحاورته مع قومه في حق أضيافه وعرضه بناته عليهم كان ذلك قبل إعلامه بهلاك قومه وعلمه بأنهم رسل الله، ولذلك سماهم ضيفان خوف الفضيحة لأجل تعاطيهم ما لا يجوز من الفعل القبيح. لعمرك قاله لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. لعمرك جمهور المفسرين أنه كلام معترض بين أجزاء قصة لوط عليه السلام مع قومه لبيان أن الموعظة لا تجدي مع القوم الغاوين، ولتسلية النبي عليه الصلاة والسلام عما أصابه من سفاء قومه، فالخطاب فيه للنبي عليه الصلاة والسلام، واللام في لعمرك لام القسم والمقسم به حياته صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه منزلة عظيمة للنبي عليه الصلاة والسلام. إنهم لفي سكرتهم يعمهون، والمعنى بحق حياتك أيها الرسول الكريم، إن هؤلاء المكذبين لك لفي غفلتهم وغوايتهم يترددون ويتحيرون، شأنهم في ذلك شأن الضالين من قبلهم كقوم لوط قوم شعيب وقوم صالح وغيرهم من المتكبرين في الأرض بغير الحق، فأخذتهم الصيحة مشرقين، أي أخذتهم صيحة العذاب المهلكة المدمرة وقت شروق الشمس، فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل، أي أنزلنا عليه حجارة كالمطر من طين متحجر فهلكوا جميعا. هذه كيفية هلك قوم لوط، رفع الله قراءهم فجعل عاليها سافلها ثم أمطر عليهم حجارة من سجيل منضود. قال تعالى: فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. وقال تعالى: فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. وقال تعالى: لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. وقال تعالى: وأمطرنا، فقوله تعالى: وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل، السجيل الطين، لأن الله تعالى قال: لنرسل عليهم حجارة من طين. وخير ما يفسر القرآن القرآن، إلا أنه طين مشوي بالنار شديد الحرارة لا يأتي على شيء إلا خرقه. منضود مجعول بعضه على بعض، مسومة أي مجعولا فيه علامة تميزها، قيل على كل حجر اسم من يرمي به، وقيل عليها سيمة لا تشاكل حجارة الأرض. وصف الله عز وجل الحجارة التي رمى بها قوم لوط بثلاث صفات: كونها من سجيل، منضود، مسومة. قال تعالى في سورة هود بعد أن ذكر قصة لوط: وما هي من الظالمين ببعيد. قيل، اختلف العلماء في هذه الآية على قول، قيل أي وما هذه القرى المهلكة ببعيد عن قومك كفار قريش، فإنهم يمرون عليها في أسفارهم أفلا يعتبرون، كما قال تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وقال تعالى: وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين. وعلى هذا القول فالضمير في قول وما هي راجع إلى ديار قوم لوط. الثاني الضمير يعود على الحجارة، أي وما تلك الحجارة التي أمطرت على قوم لوط ببعيد من الظالمين للفاعلين مثل فعله، فهو تهديد لمشرك العرب كالذي قبله. ومن الآيات الدالة على هذا الوجه قوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. فإن قوله وللكافرين أمثالها ظاهر جدا في ذلك، والله أعلم. إن في ذلك لآيات للمتوسمين، أي فيما حل بهم من الدمار والعذاب، لدلالات وعلامات للمعتبرين المتأملين بعين البصر والبصيرة. قال أبو حيان: التوسم تفعل من الوسم، وهي العلامة التي يستدل بها على مطلوب غيرها. يقال: توسم في الخير إذا رأى ما يسمى ذلك. وإنها لبسبيل مقيم، أي وإن هذه المساكن التي كان يسكنها هؤلاء المجرمون لبطريق ثابت واضح يسلكه الناس ويراه كل مجتاز له وهو في سفره من الحجاز إلى الشام، كما قال تعالى: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. والمقصود تذكير كفار قريش وغيرهم بعاقبة الظالمين حتى يقلعوا عن كفرهم وجحودهم، وحتى يعتبروا ويتعظوا ويدخلوا مع الداخلين في دين الإسلام. قال الخازن: والمعنى أن آثار ما أنزل الله بهذه القرى من عذابي وغضبي لبسبيل مقيم ثابت لم يبثر ولم يخف، والذين يمرون عليها من الحجاز إلى الشام يشاهدون ذلك ويرون أثره. إن في ذلك، يعني الذي ذكر من عذاب قوم لوط وما نزل بهم، لآية للمؤمنين بالله حق الإيمان فيتعظون ويعتبرون. من فوائد الآيات إرسال الله الرسل لإهلاك المجرمين. من فوائد الآيات: من آيات الله نجاة أهل الإيمان. من فوائد الآيات: من آيات الله هلاك الظالمين. من الفوائد: من الظالمين زوجة لوط، فإنها كانت كافرة فهلكت مع قومها. من فوائد الآيات: حكمة الله في كفر زوجة لوط. من فوائد الآيات: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. من فوائد الآيات: لا تنفع القرابة ولا الأنساب إذا عدم الإيمان. من فوائد الآيات: من آيات الله هلاك المكذبين. من فوائد الآيات: تحريم هذه الجريمة القبيحة الخسيسة. من فوائد الآيات: سنة الله في قلة من يؤمن مع الأنبياء. من فوائد الآيات: جرأة وتمرد هؤلاء على الفساد حيث جاءوا مسرعين للفساد. من فوائد الآيات: جرت سنة الله أنه إذا أراد إهلاك قوم نبي عصوه أن يأمره بالخروج والانفصال عنهم لينجيه ويستأصلهم. من فوائد الآيات: أن المرأة الكافرة قد تكون تحت الرجل المؤمن. من فوائد الآيات: تهديد لكل ظالم من عقوبة الله. من فوائد الآيات: الإشارة إلى أن الإنسان إذا رأى الشيء بعينه كان ذلك أقوى يقينا مما إذا أخبر به.